إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن تك مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ففي هذه الآية أن الله تبارك وتعالى يحاسب الناس على مثقال حبة من خردل، ويصدق هذا قوله تبارك وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والذرة لا ترى بالعين المجردة، فكيف إذا كان مستور الذرة، يعني ربع ذرة، خمس ذرة، عشر ذرة، فكل هذا يحاسب به رب العالمين تبارك وتعالى. فيا عباد الله، ينبغي علينا ألا نستهين بالجزء اليسير لا من الخير ولا من الشر. رب كلمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، رب كلمة من سخط الله لا يلقي الرجل لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. كلمة قالها ليضحك الناس، كلمة قالها زل بها لسانه، ما ظن أن هذه الكلمة لها قيمة ولا لها وزن ولا أن الله يحاسب بها. لكن هذه الكلمة التي ما ألقى لها بالا ولا اهتماما أهوت به في النار 70 خريفا، والخريف هو الجزء الكبير من الأعوام، زي الأحقاب لابثين فيها أحقابا، الحقب 80 سنة، لكلمة لم يلقي الرجل لها بالا. ورب كلمة من رضوان الله لا يلقي الرجل لها بالا ينزل بها في الجنة في منازل الصديقين. إذن الكلمة اليسيرة من الشر تدخل صاحبها النار، والكلمة اليسيرة من الخير تدخل صاحبها الجنة. فلا ينبغي لك أن تحتقر عملا تعمله، كما قال عليه الصلاة والسلام: ولو أن تفرغ من دلوك في دلو أخيه. الماء مبذول ومجانا، لو أنك نويت أن تملأ دلو أخيك، إناء أخيك ماء، برغم أن الماء مجانا وأن الماء لا يبذل فيه مال، ولكن نويت الخير بأن تملأ دلو أخيك تأخذ به أجر. ولو أن تملأ دلو أخيك تأخذ به أجر، وأنت لا تدري ما الذي يرفعك عند الله غدا. ممكن تأتي المسجد وأنت مستعد للصلاة ومع ذلك لا تأخذ أجر الصلاة، وتفعل العمل اليسير الذي ما ألقيت له بالا يرفعك الله عز وجل به بل ويغفر له. وعندنا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما امرأة بغي، امرأة البغي التي تتاجر بعرضها الزانية، بينما امرأة بغي كانت تشرب من بئر، فلما صعدت وجدت كلبا يلهث الثرى من العقر، يلهث يعني يلعق الثرى من العقر، فنزعت موقها، الموق هو الخف بتاعها، الحذاء، ونزلت في البئر مرة أخرى وملأت هذا الحذاء ماء فشقت الكلب. قال صلى الله عليه وسلم: فشكر الله لها فغفر لها. وما سقيا كلب أمام جنية واحدة، ما سقيا كلب، ما قيمة الكلب أصلا فضلا عن سقيا الكلب. وهذه امرأة بغي، لما توصف المرأة بالبغاء يعني لم تزني مرة ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة، إنما هذه المرأة تمتهن هذه المهنة، ومع ذلك أسقط الله عز وجل ذنبها العظيم بسقيا كلب. وقال صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي ذات مرة إذ وجد غصن شوك، غصن شوك يعني يقابل مثلا زجاجة مستورة على الطريق، فرماها جانبا حتى لا تؤذي أحدا، فشكر الله له فغفر له. وانت مالك الطريق مليان زجاجات مستورة، لو انك انت انحنيت على هذه الزجاجة وكان عندك نية صالحة في هذا الأمر ربما كان هذا الفعل أفضل من صلاتك عند الله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن العبد لا يدخل في الصلاة يأخذ خمسها ربعها سدسها حتى طالع عشرها، تدخل في الصلاة تأخذ عشر أجر فقط. ويصلي الرجلان أحدهما بجانب الآخر وما بين صلاتيهما كما بين السماء والأرض، هذا أقبل على الله بقلبه وهذا لاهل لاعب قلبه في خارج المسجد، جسمه فقط داخل المسجد وعقله وقلبه خارج المسجد، ما بين صلاتيهما كما بين السماء والأرض. فالإنسان ممكن يدخل في الصلاة التي هي أجل الأعمال بعد الشهادتين ومع ذلك لا يأخذ من هذه الصلاة إلا عشرها فقط. فأنت لا تدري ما هو العمل الذي يرفعك عند الله غدا، فلا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه صوت. تعرف تعمل أي حاجة ابتسم في وجه من تلقاه فلعل الله عز وجل يقبل منك هذا. وهناك قصة أو قصتان لرغيف خبز، ورغيف الخبز هذا عندنا لا قيمة له، ومع ذلك انظر إلى مآل الرغيفين كيف أرضى أحدهما صاحبه وكيف دخل الآخر الجنة به. القصة الأولى تقول أن عيسى عليه السلام كان ماشيا في الفلوات، الفلوات اللي هي الصحراء يعني، فقال له رجل: يا روح الله دعني أتبعك، يعني أريد أن أصاحبك في رحلتك. فقال: نعم. وكان مع عيسى عليه السلام ثلاثة أرغفة، فأخذ رغيفا وأعطى صاحبه رغيفا وبقي رغيف ثالث، فذهب عيسى عليه السلام إلى النهر ليشرب فرجع فلم يجد الرغيف الثالث، فسأل صاحبه: أين الرغيف؟ قال: لا أدري. فانطلق حتى وجد ظبيا زي غزالة كده، فدعاها عيسى عليه السلام وأضجعها فذبحها وسلقها وشواها، فأكل هو والرجل حتى شبع. وبعدما انتهى الأكل قال عيسى للظبي: قم بإذن الله. فقام الظبي يجري. فقال عيسى عليه السلام للرجل: بحق من أراك هذه الآية، من أخذ الرغيف؟ قال: لا أدري. فانطلق حتى وصل إلى النهر، فمشى عيسى عليه السلام هو والرجل على الماء وعبر النهر. فقال عيسى عليه السلام للرجل: بحق من أراك هذه الآية وأمشاك على الماء، من أخذ الرغيف؟ قال: لا أدري. فانطلق حتى جاء على جبل عظيم، فقال له عيسى عليه السلام للجبل يعني: كن ذهبا بإذن الله. فصار الجبل ذهبا، فقسمه عيسى عليه السلام ثلاثة أثلاث، قال: الثلث الأول لي والثلث الثاني لك والثالث لصاحب الرغيف. فقال الرجل: أنا صاحب الرغيف. فترك له الجبل كله وانطلق. فبينما الرجل جالس بجانب الذهب إذ أتاه اثنان من قطاع الطرق، فلما هموا به فقال: لماذا يعني لماذا تقتلوني وتأخذوا جبل الذهب؟ فإحنا نقسم بيننا، كل واحد فينا يأخذ ثلثا، واصطلحوا على أن يأخذ كل رجل ثلثا. فقال الرجل الذي كان يرافق عيسى عليه السلام لآخر وانتحى به جانبا، قال له: ولماذا نقسم الجبل ثلاثة أثلاث؟ ثم نقتل الثالث وكل واحد ناخذ نص. قال له: فكرة. طيب ماذا نفعل في ثالث؟ قال: نبعث السوق يأتي بطعام، أول ما يرجع نكون إحنا إيه حضرنا الشوم والعصي ونضرب ونقتل. طيب يا فلان ائتنا غداءنا. ذهب فلان إلى السوق وبينما هو يمشي إذ قرأ على ذهنه فكرة: طيب أنا لماذا نقسم الجبل ثلاثة أثلاث؟ فمن أضع لهم ثما في الأكل وأخذ الجبل وحده. وفعلا وضع لهم ثما في الطعام، أول ما جاء من السوق استقبله بالعصي فضربوه فقتلوه، ثم جلسوا يأكلون فأكلوا ثم فماتوا، فماتوا ثلاثتهم بجانب الجبل. فمر عيسى عليه السلام بعد ذلك مع الحواريين فرآهم جميعا قتلى حول الجبل، وما أخذ واحد من الجبل شيئا، فقال لأصحابه من الحواريين: هذه الدنيا فاحذروها، كل الذين يقتتلون يتركون الذي يقتتلون عليه وينزلون في باطن الأرض، ليس هناك إنسان غالي لدرجة أن تدخل النار لأجله. النار قال ربنا عز وجل: إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. يعني قدر أنك لابد أن تموت وأنك ستدفن وحدك وتحاسب وحدك، وأولادك الذين من أجلهم أخذت الأرض وأخذت المال وعاديت إخوانك، هؤلاء لن يترحم عليك واحد منهم. بل أقول لك: هؤلاء الأبناء الذين لم يتقوا الله تبارك وتعالى، لو أن أحدهم دعا الله لك لا يستجاب له. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، أول الثلاثة ولد صالح. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ولد مجرد ولد، إنما قيد الولد بفكر الصلاح: ولد صالح. ونوح عليه السلام لما دعا ربه في ابنه الكافر الذي لم يتبع نوح عليه السلام ولم يركب السفينة بعدما قضي الأمر، برغم أن الولد اسمه فلان ابن نوح، الولد الفاسد لا يلتحق بأبيه. قال تعالى: الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان. هذا هو الشرط، بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. إذا الولد الفاسد يحال بينه وبين أبيه، وإنها لغصة عظيمة في الحل أن يقف المرء يوم القيامة بين يدي رب العالمين فيرى ابنه كلدة كبده يساق إلى النار ولا يستطيع أن يفعل له شيئا. الابن الآن في الدنيا إذا مرض الإنسان بيبذل كل ما يملك في سبيل علاج الولد حتى يصير فقيرا ولا يندم أبدا أنه بذل ماله لابنه. ممكن الأطباء يجمعوا على أنه لا أمل، وفر ماله، العلة قادحة سيموت، ومع ذلك كل الناس ماذا تقول؟ تقول: لا، الكلمة الأخيرة لرب العالمين يحيي العظام وهي رميم. ورغم الأطباء قالوا: وفر مالك، الولد ميت ميت. ومع ذلك لا يتردد الوالد أن ينفق كل ما جمعه في شبابه وفي كهولته وفي شيخوخته على الولد الذي أجمع أهل الطب على موته، ثم بعد ذلك يموت الولد. اسأل هذا الوالد: أأنت نادم ان انت افلست والولد مات؟ يقول: لا، لا يندم ابدا انه بذل عصارة عمره وشبابه لهذا الولد. هذا الولد الذي صرت فقيرا لاجله كيف يساق الى النار في يوم القيامة وانت لا تستطيع ان تفعل شيئا؟ لذلك لا يلتحق بك الا الولد الصالح. قال: يا نوح إنه ليس من أهلك. ليه يا رب؟ إنه عمل غير صالح، عمل غير صالح. وفي القراءة المتواترة الأخرى: إنه عمل غير صالح. إذا لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ولد صالح يدعو له، إذا دل ذلك على أن الولد الفاسد إذا دعا لا يستجاب له، لأنه لا يستجاب له في نفسه فكيف يستجاب له في غيره. ثم هذه الآية قيدت
لحوق الولد بأبيه يفصل بالإيمان. الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم يعني ما أنقصناهم ولا بخسناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه. فأنت أيها العاقل عليك أن تتدبر في أمر هذا الرجل الذي ترك جبل الذهب ومات ولم يأخذ منه شيئا ومضى إلى الله عز وجل غير حنيف رغيف، مع تفاهة الرغيف أدخل صاحبه النار، ويا ليته استفاد من دنياه شيئا. في ناس بيستمع عليه فقر الدنيا والآخرة، يعني عيش كل حياته فقير لا يستمتع بما يستمتع به الناس ثم يلقى الله عز وجل فقيرا أيضا. أما الرغيف الآخر وهو رغيف ميمون على صاحبه، فإن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه قال لأولاده يوما وهو في بعدما أفاق من سكرة الموت من سكرة الاحتضار أغشي عليه ثم أفاق، فلما أفاق قال لأولاده الذين يجتمعون حوله يا بني اذكروا صاحب الرغيف. فقالوا له يا أبانا ومن صاحب الرغيف؟ وكان عادة الرهبان انهم بيتخلوا عن الناس، يعني لا يسكنون في العمران، يذهب الى الصحراء ويبني لنفسه صومعة ويحبس نفسه فيها. فظل هذا الراهب 70 سنة يعبد الله عز وجل ولا ينزل الى البلد، وكان اعمار الرهبان طويلة، كان اعمار الرهبان طويلة. فنزل الى البلد يوما واحدا، يوم الوحيد الذي نزل فيه البلد، فلقي امرأة جميلة فكان معها 7 أيام، ظل مع المرأة 7 أيام يزني بها، ثم أفاق فانتبه إلى عظم الجرم الذي فعله فهام على وجهه في الأرض، فظل يمشي حتى وجد 12 مسكينا، 12 مسكين بيجلس في شربة من الخربات، فطرح نفسه بينهم، رمى نفسه بينهم وقال، وكان قد أدركه إعياء شديد. وكان هؤلاء 12 بيتصدق عليهم يوميا أحد الرهبان 12 رغيفا، يبعث لهم كل يوم 12 رغيف، يعني كل واحد يأكل رغيف في اليوم. فلما هذا الراهب وصل أصبح العدد 13، فجاء الرجل ب12 رغيف كالعادة، بدأ يوزع على الجماعة الموجودين، فالراهب الجديد أخذ رغيف، إذن فضل رجل بلا رغيف. فالرجل الذي كان متعودا كل يوم أن يأكل رغيفا سأل عن الرغيف، قال يا فلان أين رغيف؟ فقال أنا ما بخذتك شيئا، هم ال12 رغيف وأنا وزعتهم عليك. ثم سأل الجماعة هل أخذ أحد منكم رغيفين؟ قالوا لا. فقال الرجل له أين رغيف؟ قال ما أخذت منك شيئا، ونهره. هذا الحوار وصل إلى أذن الراهب الجديد الذي أخذ الرغيف الذي كان يأخذه هذا المسكين يوميا، وكان قد استبد به الجوع نفسه. فلما علم أن هذا الرغيف ليس له إنما هو للرجل الذي كان يأخذ الرغيف كل يوم، رمى له بالرغيف ثم مات من ليلته. فأوجنت عبادة 70 سنة ب7 ليال ليزجنا، فرجحت 7 ليال، ثم أوجنت 7 ليال بالرغيف فرجح الرغيف. فقال يا بني لا تنسوا صاحب الرغيف. الزنا عار وسنار على صاحبه. في صحيح البخاري من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني رأيت البارحة رؤيا. قال وما هي يا رسول الله؟ قال رأيت رجلا يسبح في بحر دم ورجل على الشاطئ بين يديه حجارة، كلما أراد هذا السابح في نهر الدم أن يخرج رماه الذي على الشاطئ بحجر فيلتقم الحجر بفمه ثم يعود يسبح في النهر مرة أخرى، فإذا أراد أن يخرج ألقمه حجرا فيعود يسبح مرة أخرى وهكذا. فقلت للملكين معي من هذا؟ فقال لي انطلق انطلق. قال ورأيت تنورا، التنور الفرن، فيه عراة رجالا ونساء، فإذا جاءهم لهب من أسفل ضوضوا ضوضوا يعني خرخوا عملوا ضوضاء يعني. فقلت من هذا من هؤلاء؟ فقال لي انطلق انطلق، وساق حديثا طويلا. لكن نقف على محل العبرة منه. أما الرجل الأول الذي يسبح في نهر الدم، فقال الملكان للنبي صلى الله عليه وسلم إنه آكل الربا، آكل الربا، آكل الربا بمص دم الناس، فكان الجزاء من جنس العمل أن يسبح في نهر الدم. طيب إيه حكاية الحجارة؟ قال لك الحجارة هذا هو ما جمعه في الدنيا. تعرف الحجارة لا فائدة منها، لا تنبت نباتا ولا خير فيها، حجارة لا خير فيها. يعني كأن الذي جناه هذا المرابي في آخر الحياة هو عبارة عن حجارة خسران وخيبة. أما هؤلاء الذين في نهر في هذا التنور في الفرن، قال صلى الله عليه وسلم فهم الزناة من الرجال والنساء. الزنا عار. شوف سبع ليالي ضيعوا 70 سنة، رجل متخلي جالس يعبد الله ليل نهار، والرهبان كانوا يلعبون بالعبادة، الرهبان كانوا يعبدون الله عز وجل بكل جوارحهم، بقلوبهم وجوارحهم، اليد تسجد والجبهة تسجد وقلبه ممتلئ بالله عز وجل، فضيعت 70 سنة من العبادة. ولكن لما وزنت هذه السبع اللي ضيعت 70 سنة برغيف، رجح الرغيف. ليه رجح الرغيف؟ لأن الرجل كان في أمس الحاجة إلى الطعام، نفسه هيموت من جوع، ومع ذلك آثر على نفسه صاحب الرغيف الأصلي. والله عز وجل يقول ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في ذات مرة قالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم في شأن زينب بنت جحش، قالت له حسبك منها أنها قصيرة. تعرف أن زينب بنت جحش كانت زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، كما كانت عائشة زوج النبي عليه الصلاة والسلام. فعائشة بتذكر زينب للنبي عليه الصلاة والسلام، تقول يعني كفاية أنها قصيرة، يعني تذكر عيبا فيها. فقال عليه الصلاة والسلام لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. كلمة واحدة، لو أن هذه الكلمة مزجت في الماء العذب في بحار الدنيا ما استطاع رجل أن يشرب من هذا الماء لمرارته، وهي كلمة. فما بالك بالذين يعقدون الجلسات لارتياب الماء، يفضل يتكلم ساعة واثنين وثلاثة، وكلمة واحدة عكرت نياف الدنيا، كلمة لا يلقي الرجل لها بالا. يقول صلى الله عليه وسلم فيها لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. ولما حدثت واقعة الإفك، بعض الصحابة نقل الحكاية، مش هو اللي افترى، لا مجرد ناقل، يعني واحد كذب كذب واحد ثاني بينقل الكذبة فقط، يقول والله إذا فلان بيقول كذا وكذا، مجرد نقل. الله عز وجل عاتب هؤلاء الصحابة في القرآن وقال لهم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فكرينه حاجة هينة، حاجة يسيرة، حاجة بسيطة، ومع ذلك فهو عند الله عظيم. يبقى العاقل إذا سمع هذا الكلام لا ينبغي له أن يستقل شيئا من المعروف، ولا ينبغي له أن يستقل شيئا من الشر، من هذا القليل من الشر ربما أدخله النار، وهذا القليل من الخير ربما أدخله الجنة. ثم إن الرجل إذا لمح القليل من الخير كان سجية له، فهذا يساعده على العمل. وصدق الشاعر إذ يقول: لا تستهن بصغيرة إن الجبال من الحصى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا وأخذنا.
ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان قال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين.
أما الآن فمع الخطبة الثانية.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، كل الناس يغدو فهما غاديان، فبائع نفسه فموبقها أو معتقها. ومعنى هذا الحديث أننا في سوق، فكل إنسان يدخل السوق فيعرف نفسه كأنه بضاعة. فبعض الناس يوبق نفسه ويضيعها، وبعض الناس ينجو من الرق. كل الناس يغدو فبائع نفسه فموبقها أو معتقها. هذان الصنفان ولا يخرج واحد منا عنهما ذكرهما الله تبارك وتعالى في آخر سورة الفرقان، لكن الله عز وجل قدم الصنف الكافر الذي أوبق نفسه، وتقدم قبل ذكر هذا الصنف بذكر نعمه، فقال تبارك وتعالى: وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا
ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليتذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا تكررت النعم اربع مرات وكل نعمة تبدأ بقوله عز وجل وهو الذي وهو الذي وهو الذي وهو الذي اربع مرات فما هي النتيجة بعد ذكر هذا الإنعام ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم وكان الكافر على ربه ظهيرا لماذا ذكر الله النعم قبل ذكر الكافر ليظهر قبح كفره كفر بعد تمام النعمة ولله المثل الأعلى لو أن لك ولدا وحسب الامتحان فلو كان ولد الحي الضمير يكون تقريعك له بذكر انعامك عليه امر من فضل الدين الم افعل لك كذا وكذا وفعلت كذا وكذا وانفضت لك كذا وكذا وطلبت مني كذا وكذا ولم اتاخر فماذا فعلت انما ذكرت النعم بين يدي الكافر ليظهر قبح الكفر وهذه خلاصة قرآنية الله تبارك وتعالى يظهر قبح الكافر بذكر النعم وأيضا يثبت أنه الإله الحق بما أقره من توحيد الربوبية كما قال تبارك وتعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون هذا سؤال يلزمه جواب الله خير أما يشركون طيب نحن في باب المحاججة وفي باب الخصومة فسنذكر لكم ما صنعنا وما خلقنا وسموا لنا ما فعلت آلهتكم أن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أيناهم مع الله أجب يا من أشركت مع الله آلهة أخرى هذا خلق الله فقل لي ماذا فعلت آلهتكم السكوت هنا أمانة على الإسحاق إذ لو كان عندهم جواب لسجله الله عز وجل لهم فبعد أن يسكتوا ولا جواب أن الحجة لزمتهم فحينئذ يأتي التقريع على عدم إثبات الحجة مع الثبات على الحق وهذا شيء عجيب لا يجري بجواب ولا يرجع عنه وفيه من الباطل فقال تبارك وتعالى بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أيهم مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أيهم مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أيله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أيله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين الله عز وجل يثبت أنه الإله الحق بما أقروا به من توحيد الربوبية ومعنى توحيد الربوبية هي إفراد الله عز وجل بالخلق والتكبير والإحياء والإماتة والمشركون لم ينازعوا في هذا ابدا فاذا كان قد تفرد بالاحياء والاماته والايجاد والخلق والنفس افلا يتفرد بالعباده افلا يكون الها تبارك وتعالى فذكر النعم بين يدي لتسجيل الجناية وتبييض قبح الكفر، ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم. وهذا من عجيب المعاني. نعم، يعبدون من دون الله ما لا ينفعهم، ماشي المعنى ماشي واحد، لكن ولا يضرهم. من الذي يعبد من يضرهم؟ ومن الذي يبدل من يضرهم؟ من خصائص الإله عز وجل أنه يضر، والضرر على قسمين. الضرر الأول أن كل إنسان فيه داعية ألوهية. واعتبر مثل فرعون، فإنه قدر فأظهر وغيره عجز فأظهر. لو خلي كل إنسان بينه وبين ما يريد لقال أنا ربكم الأعلى. فكل نفس فيها داعية ألوهية، فمن الذي يوقف تحت هذا الطاغي؟ ومن الذي يوقف طغيانه على العباد؟ لا بد أن يضره بأن يوقف سحفه نحو ما يريد، كما قال تبارك وتعالى: وحيل بينهم وبين ما يشتهون. فقد يكون من أجل نعم الله على العبد أن يحال بينك وبين ما تريد، فإن العبد لا يستقل بمعرفة ما ينفعه، فهو في الظاهر ضرر لكنه في الباطن نعمة. خلف كل محنة منحة، بشرط أن تحسن الظن بالله عز وجل أنه ما أراد بك إلا الخير. فهذا الإنسان لو نال ما تمنى ربما عطف وتلفت نفسه وهو لا يدري. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. لأنه إن وكل العبد إلى نفسه مع قلة علمه وجهله بالعواقب ربما تمنى ما يصدقه وهو لا يدري. فكان الضرر في حقه بأن يمنعه مما يريد نعمة. الشيء الآخر في ذات الضرر العقوبة، أن يعاقبه إلا ليعجزه عن معصية الله، والعجز عن معصية الله نعمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: سيأتي على الناس زمان يخيرون بين العجز والفجور، فليختر أحدكم العجز، فإن العجز عن معصية الله نعمة. وأنا أذكر مما أذكره من مشاهداتي، كان في بلدتنا طفل ولد بثقب في قلبه، فكان من نتيجة هذا الثقب الشلل، شلت يداه وحقه الأسفل بالأسفل. فخير الله عز وجل لهذا الولد الصغير بعض أهل الخير، فعالجوه حتى رجعت إليه قوته وعافيته. ورأيته بعيني وهو يخبو، ورأيته بعيني وهو يحمل بالأثقال إلى الدرع العلي، ثم سافر إلى العراق ففعل هناك كل موبقة تخطر على ذلك. أليس العدل في حق هذا نعمة؟ لو ظل مسلولا أليس هذا رحمة؟ لأنه عفى الله تبارك وتعالى وأفسد في الأرض، فبقاؤه على هذا الكرسي المتحرك كان هو سبب النعمة. لو كان يدري أن أخطر شيء عرضه الإنسان النار، أخطر شيء يعرض المرء نفسه له النار، كما قال تبارك وتعالى: إن عذابها كان غراما. فقول الله عز وجل: ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، من تمام الصفات صفات الله عز وجل أن يضر. وكان الكافر على ربه ظهيرا. بعد فرض كل هذه النعم، إذا وجد من يحاد الله عز وجل انحاز إليه، إذا وجد من يقف في مقابل أوليائه ويؤذيهم وينصر لهم العذاب. يجب أن يتولى أن هذا الظن ليس عنده زوج وليس عنده حياة لا في الدنيا ولا في الآخرة. أما في الدنيا فواضح وأما في الآخرة ففي حديث الشفاعة الطويل الذي صفه النبي صلى الله عليه وسلم علينا وأن الشمس تدنو من رؤوس العباد فيذكره العباد لذلك ويقول بعضهم لبعض ألا ترون ما نحن فيه ألا من شفيع فيذهبون إلى آدم عليه السلام فيقولون يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله عز وجل بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته ألا ترى ما نحن فيه فاشفع لنا عند ربك. فيقول آدم عليه السلام نفسي نفسي إن الله غاضبني اليوم غضبا ما غضبه قط ولا يغضبه بعد ذلك قط. فنحن نفهم الحالة أن الله عز وجل لم يستوفي غضبه على العباد بالدنيا وإذا لو غضب عليهم لأهلكهم. إن الله عز وجل لا يقوم لغضبه شيء من خلقه واعتمد بحال الجبل فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وهذا تجل بلا غضب وجعله دكا فقوله عليه السلام ان الله غاضب اليوم غضبا لا غضبه قبل ذلك قط يدلنا على ان الله لم يستوف غضبه على عباده في الدنيا. ومن ادله ذلك ان العبد يملا الدنيا فجورا فاذا تاب تاب الله عليه ولو استوفى الله عز وجل غضبه نزل عليه نزل على عاصم. لكن ذهبوا الى نوح فذهبون الى نوح عليه السلام فيطلبون منه الشفاعة فيقول نفسي نفسي ويحيلهم الى ابراهيم عليه السلام فيحيلهم ابراهيم عليه السلام الى موسى فيحيلهم موسى الى عيسى فيحيلهم عيسى عليه السلام الى النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد هؤلاء الذين يطلبون الشفاعة من الرسل أليس هؤلاء هم الذين أضروا بأتباع الرسل؟ أليس هؤلاء الذين أخرجوا الرسل في بلادهم وديارهم؟ أليس هؤلاء الذين ساموهم سوء العذاب؟ لما يطلبون الشفاعة اليوم؟ مجرم كل حياته ذاته كما قال عز وجل يبصرونهم يود المجرم لو يستجي من عذاب يومئذ ببنيه. لماذا يضحي بأولاده الآن وقد ارتكى من أجلهم وارتكب المعاصي من أجلهم وأكل الربا من أجلهم؟ لماذا يدخلهم النار فداء له؟ يود المجرم لو يستجي من عذاب يومئذ ببنيه سيد المجري وصاحبته وأخيه سيد المجري وقصيدته التي سويه الأسرة القبيلة سيد المجري ومن في الأرض جميعا بلغ من قوله أنه على استعداد أن يدخل الناس النار جميعا بتصريحه. هذا كان خلقه في الدنيا أيضا لكن لم يكن هناك مقتضى تظهر صفته به إنما كان المقتضى لكامله في الآخرة. لذلك ظهر لؤمر وكان الكافر على ربه ولم يكن على إلهه. لأن المكان رقم توفيق ومكان رقم تقريع إن هو كافر بالله فإنما ذكره بما أقر به فذكر الربوبية في هذا المقام إظهارا لقبح الولاية التي أتى لهذا الكافر وكان الكافر على ربه ظهيرا. ثم ذكر تبارك وتعالى الصلح الذي الصلح الآخر الذي دخل السوء فنجا وخرج رابحا فقال تبارك وتعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. انظر ولم يكن الكلام وعباد الله الذين يمشون على الأرض هولا إنما وعباد الرحمن هذه الصفة التي تفيض رحمة وهذا من خصائص القرآن العظيم حتى العبارات تساعد على إدراك المعنى وهذه الطريقة القرآنية. أنا قرأت سورة مريم انظر إلى وجدت ربك عبده زكريا. شوف كان رجلا مصبورا يخرج نفسا. الصورة أولها يفيض حلالا ورحمة، آخرها رعد وقر. ولذلك جاء بحرف الدال الذي يفيد الدلدلة. حرف الدال حرف قوي وحرف الضاد للحروف القوية، ومعروف ان الخلق خارج المعاني. فاللفظ نفسه يبعد لك المعنى. فلو قرات مثلا قوله تبارك وتعالى تقوم كيف فيها هم الغاوون، فكبكب فعله باعد مؤلف الحرفين يتكرر في المقطعين كب كب. فكبكب معناها انكسر مره بعد مره، لا يقوم الا ينكسر على وجهه. وكذلك كل فعل رباعي مكون من حرفين في هذا المعنى. زلزل وزلزل. فتنظر الى هذه الكلمه فتشعر بالاضطراب. زلزل وكبكب ولخلخ كل هذا من الاضطراب. فالله عز وجل يقول وعباد الرحمن. إنما جاء صفة الرحمن لأن أول الصفات التي ذكرها ربنا عز وجل حسن الخلق. وإنما ابتدى بهذه الصفة لأنه لا تظهر حسنة مع سوء الخلق. وحسن الخلق يداري كل سيئة. لذلك بدأ بهذه الصفة الجامعة وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض أولى، أي مشيا هينا لا كبر فيه. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد ليدرك بحسن خلقه درجة إقراء القرآن. لماذا يا عباد الله؟ يدرك العبد بحسن خلقه درجة إقراء القرآن. لأن الأمر في الآخرة موازين، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. حسن الخلق يرحل إلى الله ولا خصوم له، فهو آمن على الحسنة التي فعلها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه يوما قال أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا متاع له ولا دينار ولا درهم. قال لا. المفلس رجل أتى يوم القيامة بصلاة وزكاة وصدقة وصيام، فأتى وقد ضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا سلم أخذ بسيئاته فطرحت عليه فطرحت النار. فهذا رجل صائم متصدق، لكن كانت النتيجة أنه لا حسنة معه، بس أخذ من سيئاته وطرحت عليه فطرحت النار. حسن الخلق لا خصوم له. ولذلك إذا فعل الحسنة ختم عليها، وهو آلم أنها لا تضيع ولا تتفرق إلى صحيفة غيره. فحسن الخلق هو جامع الخير كله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثل الاعلى بحسن الخلق. وهكذا فليكن الدعاء الى الله عز وجل. رصيد الداعية الناس، فاذا جاز له ان يفرط في طرف جاز له ان يفرط في المجموع. والتاجر يعتقد انه لو فرط في درهم واحد فلا فرق بين درهم ومئة ألف. إذا كانت المسألة مسألة تفريط، والقليل عنده كالكثير، كذلك الداعية رأس مال الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثل الأعلى في ذلك. كان يسمع السب بأذنه، يسمع الذي يسبه بأذنه، ومع ذلك لا يظهر ذلك. وهذا من تمام حسن الخلق كما رواه ابن حبان والفسار بسند صحيح عن ابي هريره رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم من اجل مكان مسبب الشجار، فلما رآه عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق قال لقد غبر علينا ابن أبي كبش. غبر علينا يعني انتزع منا الزيادة وساوى بين الشريك والوضيع وقلب الموازين. طب أين الشتمة؟ أين السب؟ قوله ابن أبي كبش. وابن أبي كبش هذا كما يقول ابن حبان والد جد أم النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت العرب وهي تعتز بالأزلال وتفتخر بها إذا سبت إنسانا نسبته إلى جد غامض أو إلى غير أبيه. وكانوا يعتزون بالأنساب. لذلك كما في صحيح كما في صحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوما سلوني سلوني فوالله لا تسألوني شيئا في مقام هذا إلا أمرتكم به. فكان من جملة الأسئلة أن حذافة عن عبد الله بن حذافة الزهمي كانت العرب تعيره أن أمه أتت به الفتاح لا ينسبونه إلى أبيه فأراد أن يستريح وأن يسمع نسبه للنبي صلى الله عليه وسلم على غزة لكي يستريح. فقال يا رسول الله من أبي؟ قال أبوك حذافة رأس الذهب الفضي. فلما رجع الى البيت قالت امه له يا بني ما رايت ولدا اعق منك. فقال لها ولما؟ فقالت له اما علمت ان تكون امك قارفت ما قارفته نساء الجاهليه فتصلحها لو كنت نفسك. فرضا هو نسبك الى غير ابيك اين يعمل هذا الكلام؟ انوجبت عليها الزنا جاءت به الانتفاع. الكذب كانت العرب تعتز به ولا زال هذا موجودا في القبائل. لا زال هذا موجودا في القبائل من اعراض الجاهليه التي اهدرها الاسلام. القبيله العريقه لا تزوج القبيله الضعيف ابدا ولا تعترف الانساب برغم ان الرجل قد يكون تقيا لكنه لا يامرون بمثل هذا الكفر مع ان الاسلام اهدر هذه النعره الجاهليه لكنها ما زالت في الامه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإما أن ينسبونه إلى غير أبي فيكون معرضا عليه وإما أن ينسبونه إلى جد غامض لا يعرف وإلا فالنسبة إلى الجد المسؤول شرف. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرتجز يوم حنين وهو يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. فنسب نفسه إلى جده ولم ينسب نفسه إلى أبيه لأن عبد المطلب أكثر من عبد الله. وكانت العرب تفتخر بذلك. عبد الله بن أبي بن سلول سب النبي صلى الله عليه وسلم لما نسبه الى جد غامض فقال لقد غبر علينا بوالي جد. من الذي كان يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ عبد الله ابن عبد الله بن أبي بن سلول ابن راس النفاق الذي صدر في هذه الكلمه. فسمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعها عبد الله ولد عبد الله بن أبي بن سلول. فقال عبد الله بعبد الله بن ابي بن سلول يا رسول الله والذي اكرمك والذي بعثك بالحق لئن امرتني لاتينك بعنق. فقال له لا ولكن سر واباك واحسن خبثه. صلى الله عليه وسلم صاحب الخلق العظيم انما كان يفعل ذلك لعزه ذكرها في حديث رواه الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عبد الله بن أبي بن سلول بكلام خلف وفعل أشياء قبيحة فقال عمر أو قال خالد يعني أضرب عنقه. فقال صلى الله عليه وسلم معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. طب يا جماعة افتحوا كتب الصحابة التي ذكرت أكبر الصحابة. هل عبد الله بن أبي بن سلول من الصحابة؟ هل هذا الرجل لو مر حديثا يقبل منه الحديث؟ ومع ذلك فمن حسن خلقه أنه نسبه إلى أصحابه. قال معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمدا يقبل أصحابه وليس من أصحابه. إنما ذكر الصحبة في هذه الخدمة التي كانت في الدنيا. ثم ابن إليه صلى الله عليه وسلم ذكرها بصفة الجنة ولم يذكرها سنة الكفر، لم يقل معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمدا يكون صاحبا، إنما قال أصحابه مع أن المقتول رجل واحد. لماذا؟ لأن الناس لا يتحرون نقل الكلام، فهو قتل رجلا واحدا. الخبر حتى يصل أهل الجزيرة العربية سيكون قتل أصحابه جميعا، والناس لا يتحرون النقل. أما رأيت رجلا دخل بلدا فسرقت حافظة نقوده، فسئل عن أهل البلد ما رأيك في البلد؟ قالوا كلهم حرامية. فهل كلهم سرقوه؟ كلهم مظلوم؟ هو واحد فقط هو الذي سرق حافظة نقوده، لكن انظر إليه كيف عمم وكيف اتهم أهل البلد جميعا لهم سراق ورصوص. وهكذا الناس يعلمون. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم هذا الخلق من الناس، فلذلك قال معاذ الله ان يتحدث الناس ان محمدا يقول اصحابه لعائد المصالح. ما هو الطلب ان يبقى رجل منافق؟ ما هو الطلب؟ لكن مخلوق ومعروف الامر، اذا لا ضرر، اي قتله لا يحقق اي مصلحه بل فيه مساله واضحه. لذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم قتله، رجا قلوب الناس بحسن خلقه. كان افضل انسان وافضل رسول